أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، حجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام استعراض الروايات التي تحدثت عن حرمة الربا في الأرض، وقد تقدمت عمدة الروايات في هذا المجال. ونبقى مع الرواية السابعة من الباب السابع من أبواب الربا، الجزء 18، 137، علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السلام مثله يعني شو؟ يعني مثل السادس. ماذا قال في السادس؟ وبإسناده عن علي بن جعفر، يعني سند مين؟ الشيخ الطوسي أو الشيخ الصدوق في الفقيه، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل أعطى عبده 10 دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر 10 دراهم. أعطى عبده 10 دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر 10 دراهم، أي يحل ذلك؟ قال لا بأس، لأنه لا ربا بين السيد والعبد، العبد مملوك السيد أساسا. جاي مش هذا محل شاهدنا. علي بن جعفر في كتابه، والسند صحيح، بالأمس قلنا السند إلى كتاب علي بن جعفر صحيح. وزاد: وسألت عن رجل أعطى رجلا 100 درهم يعمل بها على أن يعطيه 5 دراهم أو أقل أو أكثر. إذا مش مضاربة، لأنه يأخذ منه شيئا مقطوعا سواء ربح أو خسر. وأعطاه 100 درهم يعمل بها، هل يحل ذلك؟ قال لا، هذا الربا محض. هذه غير ذيك الرواية، الربا المحض هذه فيها ميزة، لقطوها للميزة يا أخوان. ها، ربا استثمار، قرض استثماري مش استهلاكي. ها، لكنه يريد في المقابل أن يأخذ. مؤيد هذه الرواية مؤيدة بروايات المضاربة، اللي رفضت في جملة منها جعل الحصة مقطوعة عددية من حيث الدنانير والدراهم، وأن النسبة أنها لابد أن تكون نسبة مئوية من الربح. جيد، هذه واضحة بعد، والرواية صحيحة السند. والإمام مش قال هذا من الربا، قال هذا الربا محض. هذه مش مشاركة في الربح والخسارة ومش مضاربة، هذا قرض في الحقيقة. عندما تريد على كل حال أن تأخذ 5 دراهم أو أقل أو أكثر، مو مهم العدد الآن، بشكل مقطوع، ربح أو خسر في عمله، فهذا قرض وليس مضاربة، وهذا ربا وليس مشاركة في الربح كما هو واضح. جيد، هذه جدا مهمة هذه الرواية. بعد هذا الباب 12، هذه مؤيدات بعد. محمد بن الحسن من أبواب الربا، الحديث الأول، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، هذا غير سماعة، هذا الحسن بن محمد بن سماعة أو سماعة أو سماعة الكندي، وهو ثقة واقفي، والسند إليه معتبر. عن عبيس بن هشام الناشري هذا، عن ثابت بن شعيب، عن داود الأبزاري، السند غير نقي، مو مهم الآن التفصيل في السند. قال: لا يصلح أن تقرض. طبعا الرواية أيضا شو مشكلتها؟ قال: لا يصلح. من القائل؟ مضمرة، بل مضمر ليس من الأجلاء، وهذا إشكال في المضمر إذا لم يكن المضمر معروفا لدينا. لا يصلح أن تقرض ثمرة وتأخذ أجود منها بأرض أخرى غير التي أقرضت منها. واضح كلام، مش في المعاملة هون بيع والشراء، أن تقرض. جيد، طبعا ظاهرها تأخذ أجود منها يعني بشرط، وإن كان ظاهرها الأولي التعميم إنه حتى لو هو أعطاك الأفضل، ذاك فسر في الروايات بشكل واضح. الباب الثامن عشر من أبواب الربا، الحديث الأول، علي بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن حفص بن غياث. شو ضاعت القضية؟ علي بن إبراهيم في تفسيره، من تفسير قمي يا رواية، عن أبيه يعني إبراهيم بن هاشم، عن القاسم بن محمد، القاسم بن محمد في القمي الإصفهاني الملقب بكاسولة في الجوهري. كلاهما لا يوجد له توثيق خاص، الجوهري وثق برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه على المبنى، أما القمي الملقب بكسولة لا توثيق له. إذا تردد القاسم بن محمد بينهما لا نستطيع أن نعين ولا نعتمد حتى على المبنى توثيق الجوهري، واحتمال صاحب جامع الرواة أو بناؤه على أنهما واحد ليس في محله، لا دليل على وحدتهما. واسم القاسم بن محمد مش مثل مسعد بن صدق، اسم شائع، قد يوجد في عصر واحد عشرات من هذا الاسم، لأن كثيرا من أسماؤهم محمد يسمون قاسما كما هو واضح. شو هو الجوهري؟ معنا مشكلة ثقة لدينا، الكلام في التمييز. لا ذاك شو اسمه يزيد بن خليفة عندي خلطة رواية الوقت. مش القاسم محمد القمي يقينا، الجوهر الثقة مو مشكلة، معنا مشكلة الجوهري. عن حفص بن غياث، قاسم غياث قاضي عامي ثقة، والمنقري سليمان بن داود خير ثقة الشاذكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال الربا رباءان، أحدهما ربا حلال، ربا بالمعنى اللغوي، والآخر حرام، فأما الحلال فهو أن يقرض الرجل قرضا طمعا أن يزيد ويعوضه بأكثر مما أخذه بلا شرط بينهما، فإن أعطاه أكثر مما أخذه بلا شرط بينهما فهو مباح له، وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه. ليش؟ لأنه هو ما أقرض قروضا، هو أقرض حتى يأخذ زيادة، بيعرف هذا بيأخذ زيادة. وهو قوله عز وجل فلا يربو عند الله. هذا دليل سياق الآية اللي أنا ما قبلت دلالتها على الحرمة. وما آتيتم من ربا فلا يربو عند الله، وما آتيتم من صدقة. وأما الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضا ويشترط أن يرد أكثر مما أخذه، فهذا هو الحرام. واضح، واضح جدا، لا كلام فيه من هذه الجهة. ونختم بهذه الرواية من كتاب الدين، الباب الثاني والثلاثون من أبواب الدين، الحديث الأول. أيضا محمد بن علي بن الحسين، صفحة 376 من الجزء نفسه 18، بإسناده عن أباه، يعني الشيخ الصدوق بإسناده عن أباه بن عثمان، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، سند صحيح ما في مشكلة. فالرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمى، فيأتيه غريمه فيقول انقذني من الذي لي كذا، أو انقذني من الذي لي كذا وكذا، أعطيني نقد، أنا إلي عليك 100، أعطيني 10 مثلا نقد فعلا، وأضع لك بقيته، أو يقول انقذني بعضا وأمد لك في الأجل فيما بقي. انقذني عشرة أمد لك بالتسعين الباقية. فقال لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله. واضح عم بيساومه، عم بيقول له قسط لي يعني معنى الكلام، عمليا قسط لي انه مش معقوله ما تسدني شيء، سدني عشرة واجي لك التسعين بدون زيادة. قال ما لم يزد على رأس ماله شيئا. شو بدل انه اذا زاد مقابل التأجيل ففيه البأس. يقول الله عز وجل فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. واضح الرواية جدا وهي معتبرة سنة يعني. الخلاصة يا إخوان، الخلاصة إلى هنا أن آيتين من الآيات وجملة من الروايات دالة بشكل واضح على تحريم الربا بقول مطلق إذا كان شرطا في ضمن عقد القرض أو تجديد عقد القرض، لأنه يعني معنى حل القرض أنه عم يتفق اتفاق جديد، هذا تجديد عقد القرض، وأنه لا تجوز الزيادة المشترطة. أما ما جرى نفعا ترسلا من المقترض أو تمنيا من المقرض فلا إشكال ولا ريب في ذلك كما هو واضح، خصوصا يستفاد هذا من روايات التحديد ما لم يشترط اللي مرت في عدة روايات. جيد. ولم نجد في هذه الروايات كلها من أولها إلى آخرها أي رواية تفصل أي تفصيل في الربا المشروط فيه الزيادة بين دواعيه الاقتراض. ثم إنه لا يخفى أن هذه الأدلة قرآنا وسنة انصبت على العنوان على نهج القضية الحقيقية، انتبهوا لها لا على نهج القضية الخارجية. والمقصود من هذا الكلام أن الآيات والروايات حرمت الربا لا خصوص مصداق شائع من مصادقه أو صنف متعارف عليه من أصنافه. ولئن احتمل هذا بدوا وتمحلا في الآيات بدعوة أن الربا القرضي المتعارف في زمن نزول الآيات هو خصوص بعض المصادق لا مطلق المصادق، وأن العنوان فيها ناظر إلى خصوص هذه المصادق فيجمل الخطاب فلا يصح التمسك بإطلاقه، قلت إن صح هذا هناك لا يصح قطعا في الروايات. إذا الروايات مختلفة الأزمنة والأمكنة وكلها لغة واحدة على أن هذه الطريقة من التعامل مع الأدلة فلا يكاد يصح، إذ شيوع المصداق مع عدم شيوع الآخر مصداقا لا يعني تقيد حجية الدليل بخصوص المصداق الشائع، بل العبرة بالمفهوم والعنوان المستخدم موضوع للأثر الشرعي. وحيث إن هذا العنوان في انطباقه على المصادق متواطئ الانطباق غير مشكك الانطباق، انتبهوا يا اخوان، فرق بين الشيوع العرفي الخارجي وبين انطباق العنوان على المصداق.
فلا شك ولا ريب أن العبرة في مقام اقتناص النتيجة هو بهذه الجهة لا بجهة أخرى خارجة عن نفس المفهوم كما هو واضح. بعبارة أخرى، كلمة إنسان متواطئة في انطباقها على الإنسان الأبيض والأسود. لنفترض أننا جئنا إلى الدنيا في يوم من الأيام 99% من الناس مشبه، ها؟ أو لا لا تخاف، ها؟ حينئذ هل يقال بأن الإنسان الذي حملت عليه محمولات عديدة مثلا في الخطاب لا تحمل إلا على الإنسان الشائع اللي هو الأبيض؟ انطباق المفهوم على مصداقه متواطئ وليس مشككا، لم يدخل فيه لا السواد ولا البياض عنصر مرجح مش تشكيكي. وعلى هذا الأساس هذا لا يمنع من التمسك بتطبيق المفهوم على مصداقه، وحيث إن الأدلة تتعرض للمفاهيم بما هي قنطرة للتطبيق على المصادق فالعبرة حينئذ في اقتناص الأحكام الشرعية وغير الشرعية مطلق الأحكام، ها؟ إنما تكون بسارية المفعول على المصادق بما هي منضوية ومنطبقة تحت العنوان المأخوذ موضوعا في الدليل والحكم. جيد، هذا ثانيا. ثالثا، نحن لا نسلم أن الربا الشائع بحيث يعد في مقابل الشاذ نادر. القرض هو القرض الذي كان في ذلك الزمان في زمن الآيات، يعني هو خصوص القرض الذي يكون للطعام والشراب اللي بسموه قرض الاستهلاكي فقط. إذا ثبت هذا على مستوى الأدلة فهو ثابت لا لبس فيه وعليه جرت سنة وسيرة الفقهاء، يتضح أن التفصيل الذي ذهب إليه البعض في عصرنا الحاضر وأول منشئه فيما نعلم يعني في المدارس الفقهية من قبل محمد رشيد رضا صاحب المنار في ذيل آيات الربا من سورة البقرة الجزء الثالث لعله من الكتاب أو الرابع أظن الثالث 275 وما بعدها، حاول أن الأمر الذي كان شائعا للاقتراض في زمن الجاهلية هو القرض الناشئ من الإعواز للاستهلاك، وأن خصوص جهة من جهات الربا هي المطروحة، وهي أنك تقرض لشهر ثم كل تأخير شهر تزيد، كل تأخير شهر تزيد. مورد بعض الرواية واحدة على الأقل من الروايات كانت هيك، وقال له بده يأجل يأجل بس ما يزيد على رأس المال اللي قرأناه اليوم. هذا الكلام لا داعي لنا لاستعراض مفاصله ومناقشته يا أخوان، لأنه لا يبتني على أصول كما ما يستدعي منا النظر هو ما ذهب إليه الشيخ يوسف الصانعي في هذا المجال، فهو أحد علماء قوم المعروفين والمعاصرين إلى يومنا هذا، حيث فصل في حرمة الربا بين الربا تبعا لرشيد رضا بين الربا الاستثماري والربا الاستهلاكي، واستدل على ما ذهب إليه بأدلة قد بات الجواب عليها واضحا في غالبها مما قدمناه وأسسنا له استعراض الأدلة وفي هذا التلخيص اليوم. ومع ذلك فإننا نستعرضها بشكل سريع. هو ذكر في هذا المجال خمسة أدلة. دليل الأول أن الآيات القرآنية الذامة للربا وإن دلت على مبدأ الحرمة إلا أنها مجملة من حيث بيان المصادق والموارد،
وهذا كلام غريب وخارج عن الصناعة حقيقة. ليش؟ لأن الأدلة لا تتعرض للمصادق. الأدلة ينصب الحكم فيها على العنوان. العنوان انطباقه وتطبيقه على المصادق قهري، كما أن عدم انطباقي على مصادق أخرى قهري، وهي المصادق التي لا تنضوي تحت لواء مفهومه كما هو واضح. يعني انطباق إنسان على الإنسان مش بشعل تشريعي، عدم انطباق إنسان على الحمار أجلكم الله أيضا طهري واضح. من هنا مجملة من حيث بيان المصادق والموارد، هذا ليس على طرز الصناعة التي ينبغي أن تكون. ليش؟ يقول هي مرددة في إجمالها في الشمول للربا الاستثماري، ويذكر بعض الشواهد اللي صار واضح جوابها واستشهد بتفسير المعارف. الدليل الثاني الذي يذكره هو الروايات، يقول احنا نستعرض لكم الروايات، ثم بعد ما يستعرض الروايات ويجعلها مجموعتين، مجموعة هي اللي أنا استدلت فيها أول دليل اللي هي رواية العام، درهم ربا كذا ودرهم وحرم الربا حتى لا تنقطع صنيعة المعروف وإلى آخره. الثانية هي الروايات المتفرقة، جزء من الروايات التي استعرضناها مش كلها. وينتهي بعد كل هذا في مقام الاستنتاج في الأخير، يقول وهذه المجموعة لا تعين المصداق أيضا والمورد، مثلها مثل المجموعة العامة اللي قال الدرهم ربا أشد من 30 زانية بالمحرم والمورد، سيما وأن ما كان رائجا في ذلك الزمان هو الربا الاستهلاكي. ولهذا فإن تعميم هذه الروايات لتمام أنواع الربا القرضي لا مبرر له. أولا الجواب هو الجواب، ما في داعي نستأنف، هذه الروايات لم تصدر في زمان واحد، صدرت في أزمنة مختلفة. يعني كأنه هو مرتب في ذهنه أنه قبل ما يكون في بنوك ما كان في ربا استثماري. مين قال ما كان في قرض استثمار وربا استثماري؟ الناس تختلف أهدافها من الاستقراض، بعضهم يستقرض ليكري نهر المزرعة حتى تنتج أفضل، هذا كل الأزمنة موجود. هذا اللي بسموه الآن قروض إسكان وقروض زراعية وقروض بشكلها البدوي موجودة في التاريخ طبعا. أنا مش دائما بقترض حتى أكل، أنا والله بدي نظف نهر الماشي في قطعة الأرض الزراعية مالتي، وعلى هذا الأساس ما عندي سيولة، فبروح بقترض وبجي النهر بكري. هذا مش موجود في تلك الأزمنة. هذا أول. ثانيا العناوين لم تتعرض للمصادر. ثالثا ماذا يقول في الرواية التي قرأناها أخيرا اليوم، رواية علي بن جعفر، وهي الواردة في الباب 32 من أبواب الدين، يأخذ الدرهم ليعمل بها، أو يأخذ المال ليعمل، يقترض المال ليعمل به، وبأخذ منه بيقول له هذا الربا محض ليعمل به استثماري هذا والله استهلاكي. بعدين كيف يعني؟ بدنا نجي نناقش في الواضحات انه في ناس في ذلك العصر كانوا يقترضون لاجل الاستثمار، هذا مرتبط بطبيعه الحياه. الاستثمار مش الا يروح يتاجر فيها، مش الا يعمل مشاريع شاهقه سكانيه. كل استثمار في زمان بحسبه.
اصل القروض
ها؟ مثل ما كانوا ذاك الوقت يقترضوا حتى ياكلوا والله اكل ضعيف جدا، لسه والله حتى الفقراء يقترضوا ياكلوا اكل جيد، لكن ما بيشمل هذا. شوف يعني التعاطي انصافا هذا يغير وجه الشريعه، هذا تعاطي الشريعه بهذه الطريقه. ثم في التاريخ امور عديده يا اخوان ذكرت في كتاب الاموال لابن سلام وغيره، ذكرت
وناس انه كانوا معروفين بالاقتراض الربوي، والاقتراض كان بالاثرياء. مثلا العباس بن عبد المطلب وبنو المغيره كانت بينهم معاملات ربويه واسعه مع بعض من بني ثقيف قبل الاسلام. واذا لاحظنا الاشخاص يا اخوان، اشخاص كانوا ذو مكنه في المجتمع، معروفون انهم ذو مكنه، كما يذكر رشيد رضا في الجزء الثالث صفحه 103. الطبري يذكر ايضا نصوصا ظاهره وواضحه في ان بعض الذين كانوا يقترضون في تلك الازمنه كانوا يقترضون لتسويع ثرواتهم وتجاراتهم. اصلا منطقي هيك بيقول، ما هي هذه الحاجه وان تشكلت باشكال مختلفه، المبدا مالها واحد، وهو ان الانسان اسا الناس ليش بتقترض من البنوك يا اخوان؟ بيقول لك لاني انا اذا دخلتهم بشروع سكني بربح 10% للبنك، بدفع 5% وبطلع عن 5%. وكذلك فالحاجة دائمة، يعني
هل ممكن يكون
لا تختص بزمان دون زمان؟
هل ممكن يكون مقصود بالاستثمار هو الاستثمار للمقترض وليس للمقترض؟
ها؟
عم نحكي عن ذاك الزمان، الاستثمار للمقترض وليس للمقترض، يعني مش مثل زماننا هلا البنوك قائمة
على لا إذا اقترض المقترض ليستثمر يحق للمقرض أن يأخذ الفائدة منه. هذا محل البحث، هو هذا أساس.
هو ناقص.
طبعا صحيح، أصلا كل البحث مبني على هذا. الشيء الأغرب من هذا يا إخوان أنه يقول الآية، في آية من الآيات وجد لا تظلمون ولا تظلمون، وهذا لا يتصور في الربا الاستثماري، يتصور في الربا الاستهلاكي. طيب كيف لا يتصور في الربا الاستثماري؟ إذا أنا اقترضت منك 100,000 ربا وشرطت علي 10 إلى 6 أشهر وإنما اقترضت منك للتجارة لتغذية دكاني بالسلع، ثم كسبت هذه السلع، فإما خسرت وإما لم أربح. هذا اسمه شو؟ ربا استهلاكي ولا ربا استثماري؟ استثماري، أنا أخذت الاستثمار. تتحقق تعليل فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ولا لا تتحقق. ليش عم نفترض دائما انه الربا الاستثماري؟ دائما في ربح. ولذلك لا تظلمون ولا تظلمون تتحقق، لا تتحقق. ايضا نفترض في ربح. لكن الربح اقل من الشرط الربوي. ايضا لا تظلمون ولا تظلمون تتحقق ولا لا تتحقق. فحتى لو تنزلنا جدلا وسلمنا لابد أن لا تكون الفائدة الربوية مطلقة في الربا الاستثماري، في القرض الاستثماري، بل لابد وأن تكون منعدمة إلى عدم الربح ومتنزلة إلى مستوى الربح أو أدوى على تقدير وجودي. مع أن أحنا لا يفصل بهذه التفاصيل، لا هو ولا غيره. الدليل الثالث، نظرا لقصور أدلة الحرمة القرآنية والرواية عن إفادة التعميم، يمكن القول إن مقتضى إطلاق وكذا عموم أدلة العقود والشروط والتجارة عن طراز هو حلية الربا الاستثماري الإنتاجي. جواب واضح صار. أن مثل هذه المطلقات، شوية مثل هذه المطلقات، أحل الله البيع وحرم الربا. طيب إذا القرينة متصلة في بعض الأدلة لا تصح هذه أصلا. واضح؟ لأن قرينة متصلة يفضي إلى إجمال المطلق البيعي، مش هيك؟ طيب إذا القرينة منفصلة لا يقتضي الإجماع، صحيح،
لكن لم نسلم الإجمال لأنه كان مبنيا على مبنى غير صحيح، وهو أن الدليل يتعرض للمصادق مع أن الدليل لا يتعرض للمصادق فيما كان على نهج القواعد الحقيقية كما هو واضح. جيد. الدليل الرابع عنده أن آيات تحريم الربا جاءت إلى جانب آيات الإنفاق، وهذا يشكل بنفسه قرينة وشاهدا على أن الربا المحرم إنما هو ما يقع في موضع الإنفاق. الجواب، ليست كل آيات الربا جاءت إلى جانب الإنفاق، هذا أولا. ثانيا، لدينا دليل السنة، ولا مورد من الموارد تقريبا في الروايات كان مقابل الإنفاق أو التصدق، ورأيتم الروايات وقرأناها على مسامعكم. على أنه حتى لو جاءت إلى جانبها فهنا تشكل قرينة على تقييد الدليل الوارد بخصوصها، لأن الإنفاق حالة شائعة مقابلها قرض بهدف الإنفاق يكفي هذا لتبرير ذكرهما إلى جانب بعضهما، فلا يتقيد العنوان بخصوص إحدى حالتي الشائعة.
لبناء أذن أكون
عدم تلازم. جيد. الدليل الخامس اللي بيذكره، لقد عد الربا وأكل مال الناس بالباطل في سورة النساء أمرا واحدا، حيث قال وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، ذلك أن الربا مثال من أمثلة أكل المال بالباطل. بده يقول انه هكذا ربا استثماري ما اسمه اكل مال بالباطل، اجابت قبل قليل عليه حلقة مفردة ملاحظين شو اجابت عليه؟ اجابت عليه بانه الربا الاستثماري قد لا يربح المستثمر، قد يربح اقل من النسبة الربوية اللي بده يدفعها، هذا اولا. ثانيا، الشرع هو الذي يحدد ان هذا من الباطل او ليس من الباطل، وما دام دلت الادلة ان الربا من الباطل فلا شك ولا ريب انه يكون من الباطل، والا كيلو بكيلوين هم من الباطل في نظر العرف مش باطل، لان هذي حقن الف والكيلوين هم حقن الف، ليش بالمعدود ماشي الحال عند الشارع او بالموزون مش ماشي الحال؟ الدليل السادس اللي بيذكره انه الربا ذكرت له حكم وعلل، ومن اهمها انه يتسبب في الركود الاقتصادي. اقول هذا ذكر كلمات الفقهاء يا حبيبي، هذا مش مذكور الروايات، وين ورد الروايات انه يتسبب في الركود الاقتصادي؟ وما ادري ماذا حتى نجعل الحرمه دائره مدار هذه العناوين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واله الطاهرين.